وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإن كان الكلام في الاستدلال بالروايات الواردة مضمونها على أعمال بالنيات أو على عمل لا عمل بدون نية أو لا عمل إلا بنية، هاي تعبيرات السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وغيره من العلماء طرحوا ثلاث احتمالات في هذه الروايات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود به قصد التقرب، وأشكلوا على سيدنا العظم معهما أن هذا الاحتمال مرفوض لسببين. أولا، ليس في اللغة القصد النية بمعنى قصد التقرب، هذا لم يرد، فيكون تفسيرا لكلمة النية بغير معنى اللغوية، وهو مفتقر إلى الدليل ولا دليل حسب الفرض. والإشكال الثاني أنه يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، وهو أنه معظم، حيث أن معظم الأعمال في الشريعة المقدسة بل هي توسلية والتعبديات منها قليل جدا، فلا معنى لهذا التعبير الشامل للواجبات التوسلية والتعبدية على حد سواء. وثم إخراج الأكثر، هذا من أكثر الأعمال الشريعة من تحت هذا العموم، فيلزم تقصير الأكثر وهو مستهجن. وأن يكون الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالنية هو قصد إلى الفعل، وهذا المعنى وإن كان يمكن لغة إلا أنه مرفوض أيضا، لأنه شيء واضح لا يختلف فيه اثنان، حيث كلنا نعلم أن العمل الاختياري لا يتحقق إلا بالقصد والإرادة. فالإمام سيبين هذا المعنى بهذه الروايات المتكاثرة ليس له وجه. الاحتمال الثالث الذي اختاره هو سيد العظم، وهو أن المقصود مع النية أن العمل تابع للنية تابع لنوع النية، إن كانت نية خيرا فالعمل يعتبر خيرا، وإن كان نية والقصد شرا فالعمل يعتبر هذا شرا، مثل ضرب الطفل أو ضرب اليتيم، إن كان للتشفي ونحو ذلك أو نحو التعدي فعينذن هذا يكون نية شر والعمل يعتبر شرا، وإن كان المقصود التعذيب فيكون نية خير فالعمل نفس الضرب رغم أنه مؤلم للمضروب ويعتبر خيرا. بل هذا المعنى يقول يفسر هذا سيدنا العظم يفسر به كل واحدة من هذه الروايات. ما أفاده من أن النية بمعنى ليس قصد التقرب هذا بل في الجملة صحيح، بل ولكن تفسيره رضوان الله تعالى عليه غير واضح، إذ هذا التفسير يتلائم مع بعض الروايات، فهي رواية العاشرة من باب الخامس من أبواب مقدمات العبادات، فإنه ورد في ذلك أنه كل عمل يحكم عليه بحكم نوع النية، فمن غزا مثلا خرج غازيا فإن كان مقصوده الله والآخرة فقد وقع أجره على الله لأنه قصد الخير، وإن كان قصده الدنيا ولو إخال بعير مثلا هذا يكون له من هذا العمل نفس ذلك فقط لا أكثر في ذلك. ففي مثل هذه الرواية وبعض الروايات الأخرى التي قريبة من هذا التعبير هناك يمكن أن يجري هذا التفسير الذي أفاده سيد العظم. وأما هذا جميع الروايات مثل الرواية الأولى لا عمل إلا بنية فلا يجري فيها هذا التفسير. والصحيح في فهم الرواية أن النية لغة القصد كما أفاد أئمة اللغة الذين تتبعوا لغة العرب فضبطوا معاني الكلمات بمقدار هذا طاقتهم. النية القصد، فإذا معنى الرواية لا عمل بنية لا عمل بدون القصد. ومعلوم العمل سواء كان قصد موجود أو غير موجود، العمل موجود بيدنا، فإذن ليس المقصود من نفي العمل نفي ذات العمل، بل مقصود من نفي العمل نفي ما يساوق نفيه نفي العمل، وهو الآثار المتوقعة من الشيء والغايات المرجوة من هذا العمل وهذا الفعل. إن كانت تلك الغايات متحققة فالعمل في كما هو وجدان متحقق، كذلك بحسب روح العمل أيضا متحققون. وأما إذا لم تكن هذه الغايات كلها أو جلها متوفرة فكأن العمل غير متحقق لدى العقلاء. هذا معنى نفي العمل. فلا بد أن المقصود بالنية نية تلك الغايات والآثار المتوقعة من العمل، هذا هو المقصود. وهذا المعنى ينحدر في غير الأفعال التكوينية، ويابد أن ينحدر في غير الأفعال التكوينية، لأنه أفعال تكوينية خارجة عن مسار هذا كلمات إشارة، ليس هو مطلوبا مسؤولا أنه إذا ثبت الخشب بالنار فهو يحترق أو من يحترق، ليس مقصود ليس منصب الشارع ولا غاية من بعثته بيان هذه الأمور، بل مقصود هو ما يرتبط بالشريعة المقدسة. والعمال المطلوبة في الشريعة المقدسة اعتبارية، بمعنى أن العطر المتوقع منه هذا تابع لقصد الفاعل. فالمقصود حينئذ العمل إنما يعتبر موجودين إذا كان العامل قاصدا الآثار المتوقعة من ذلك العمل، هذا سواء كانت تلك الآثار آثار تقرب إلهي كما في الواجبات التعبدية أو كان ذلك شيء آخر، هذا هو المقصود بالرواية. فالنتيجة الروايات لا يستدل بها على اعتبار قصد التقرب في جميع الواجبات، وإنما يستدل بذلك أن بل الأعمال يستدل على هذا المعنى أن العذر المتوقع أو الآثار المتوقعة من العمل إنما يكون هذا بنية الإنسان إذا كان ناويا لتلك الآثار، سواء كان ذلك أثر التقرب أو كان شيء آخر. فالاستدلال لا يتم وتفسير العالم عندنا لا يتم والحمد لله رب العالمين، ولكن مع ذلك العدل في الواجبات أن تكون تعبودية.